واسبق باب سمى الحسن بدر الشريعه والجبيد منا مقطعة كعبة الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، أبكي وهل يشفي الغليل بكائي بدرين قد غربا بسام الرائي. علمين من رب البرية للورى نصبا بأعلى قنة العلياء، نجمين يهدى السالكون لربهم بهداهما في الفتنة العمياء، بعلي الهادي وبالحسن ابنه كشف الكروب ومدفع الآواء. قد ضل من لا يهتدي بهداهما، ومتى هداية خابط الظلماء. وقال آخر: يا راكبا الشذنية الوجناء، عريج على قبرين بسام الرائي، قبر على شرفا على هام السها، وعلى بصاحبي على الجوزاء قبر تضمن بضعة من أحمدي وحشاشة للبضعة الزهراء. يا منهم بسامرة ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفان وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان حسين وأولاده وحزني على حسين كأني بيا سلام الله عليها لابسة السواد تبكي على أولادها تقول أنا لدهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما أشوف ساعة فارغي من النوح بالي وأعظم علي لا نعين ناعي على حسين أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما أجي ولا إلى بغداد ما رحت تعلي أنا كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت وأعظم علي لا يا عن ناعي على حسين تقول من الوالدة من الوالدة مذبوح ابنه وطول الدهر ما كل حزن مصيبة ويشيب الطفل منه سبعين جثة بدور جنه بالمعركة ما حد دفنه وزينب مش الحادي وين اللي يساعدني بدمعته بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وظلت ثلاثة يا
يقول واحد من الشعراء المعاصرين على لسان الزهراء
تقول أنا فرشت عبايتي على القاع وجيت العاشر بعاشور أنا فرشت عبايتي على القاع وجيت العاشر بعاشور بيدي قمت الف جسمك لقيت الشم ضلع مكسور لقيت شوية من قلبك لقيت الخنصر المبتور والله لقيت على الشريعة كفوف والعباس شيبني لقيت على الشريعة جفوف والعباية يا شيبني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن ولتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المؤمن الكيس الفطن يتساءل دائما هذا السؤال: كيف أكون محبوبا عند أهل البيت؟ غاية المؤمن في الحياة هي الوصول إلى محبة أهل البيت، فمن كان محبوبا عندهم عليهم السلام فهو حتما محبوب عند الله عز وجل. إذن كيف يصل المؤمن وكيف يحصل المؤمن على محبة ورضا أهل البيت عليهم السلام؟ هل هناك خطوات عملية توصل الإنسان إلى هذه الغاية النبيلة؟ الجواب: ورد في بعض الروايات منهج عملي متكامل للوصول بالمؤمن إلى هذه الغاية. من تلك الروايات ما رواه عبد الله ابن بكير عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، حيث يقول: قال عليه السلام: إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقلا فهيما فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا. رواية جدا جميلة، ثمان خصال ثمان صفات من اتصف بها فإنه يكون محبوبا عند أهل البيت. أول تلك الصفات الثمان العقل: إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقلا. ما المقصود بالعقل؟ وكيف نشخص العاقل من غير العاقل بنظر أهل البيت؟ للعقل معان متعددة كما تعلمون، أنهاها بعض الأعلام إلى 12 معنى. فأي تلك المعاني هي المقصودة والمرادة؟ طبعا من قرأ في روايات أهل البيت عليهم السلام يرى روايات كثيرة جدا واردة عنهم تتحدث عن العقل، والمقصود فيها ليس القدرة على الاستيعاب والقدرة على فهم المطالب. شوف أكو عندنا في المحاورات العرفية عاقل ومجنون. العاقل من يمتلك القدرة على الاستيعاب والفهم، أما المجنون فهو الفاقد لذلك. هذا بالاصطلاح دارج المتعارف، وواحد من معاني العقل هو هذا المعنى. لكن في روايات أهل البيت سلام الله عليهم في كثير منها لا يريدون هذا المعنى، يريدون معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ بعيدا عن التنظيرات بعيدا عن المصطلحات، أقول باختصار شديد: أهل البيت حينما يتحدثون عن العقل في كثير من الروايات يعنون به تلك القوة الباطلية التي تأخذ الإنسان إلى ساحة الطاعة والعبادة والعمل لله عز وجل. العقل ليس ساحته ساحة التفكير، العقل هنا ساحته ساحة العمل، ساحة السلوك. لهذا في كثير من الروايات نجد الربط بين هذا المعنى، بين العقل، مصطلح العقل، وبين ساحة العمل والطاعة والعبادة. لما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ما العقل، أجاب الإمام بجواب واضح وجميل رائع، قال: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لحظة، يربط بين العقل وساحة العمل والعبادة. أيضا في الرواية جاء راهب من رهبان النصارى، نصارى نجران، إلى المدينة، وكان ذا بيان، يتمتع بقدرة على الحديث والبيان. فقال واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعقل هذا الرجل؟ والنبي صلى الله عليه وآله يسمع. التفت إليه قال: مه، إنما العاقل من وحد الله وأطاعه. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله يربط بين العقل وبين ساحة الطاعة لله عز وجل. إذن العقل بنظر أهل البيت سلام الله عليهم لا يتعلق بساحة التفكير. عدنا علم وعدنا جهل، عدنا عقل وفي مقابله الحمق. ينبغي أن لا نخلط بين هذه المصطلحات. من يختزن المعلومة في ذهنه يقال عالم بتلك المعلومة، من يفتقد إلى تلك المعلومة يقال جاهل، يوصف بالجاهل بتلك المعلومة. ولذلك العلم والجهل نسبيان. يأتيك البعض من الناس يمتلك في ذهنه كم هائل من المعلومات، هذا يعبر عنه يوصف بالعالم، ولكنه يبقى جاهل بقدر كبير جدا من الحقائق، لأنه كما تعلمون وكما يقول القرآن: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ما مقدار ما يعلم الإنسان من حقائق عالم الوجود إلى ما لا يعلم من تلك الحقائق، أصلا النسبة ما ممكن أن توضع. إذن حتى العالم، طبعا أتحدث عن غير المعصوم، وإلا المعصوم سلام الله عليه له حسابه الخاص، حتى العالم الفقيه يبقى جاهل بكثير من المسائل العلمية، بكثير من الحقائق العلمية. لاحظ، لكن لا يمكن أن نصف هذا العالم بالأحمق، لأن الحمق مو ساحته ساحة الفكر والذهن، ساحته ساحة التصرف والعمل. حينما يأتي الإنسان بالتصرف غير اللائق والحسن يوصف بالأحمق، وفي قباله العاقل. العاقل من يأتي بالتصرف الحسن الجميل اللائق، هذا يسمى عاقل. من هنا يطرح هذا السؤال: كيف نشخص العاقل من غير العاقل؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضع بين أيدينا 6 موازين، 6 معايير، بواسطتها نشخص العاقل من غير العاقل. حديث جميل رائع، وكل أحاديثه جميلة ورائع سلام الله عليه. يقول: 6 تختبر بها عقول الناس. يعني إذا أردت أن تعرف العاقل بنظر أهل البيت سلام الله عليه من غير العاقل، فعليك أن تحكم هذه الموازين 6 حتى تشخص فلان من الناس عاقل أو خارج دائرة العقل بنظر أمير المؤمنين سلام الله عليه. أو لا، ليش الناس؟ أشخص نفسي، أنا أريد أن أعرف هل أنا في دائرة العقلاء أم خارج دائرة العقلاء بنظر أمير المؤمنين سلام الله عليه. أحكم هذه الموازين 6. ما هي هذه الموازين؟ يقول سلام الله عليه: 6 تختبر بها عقول الناس. الحلم عند الغضب. شوف، في موارد الغضب يمتحن الإنسان نفسه ويمتحن غيره. كيف يتصرف هذا الإنسان في موارد الغضب؟ هل يكظم غيظه؟ هل يتعاطى الحلم أم لا؟ يفسح المجال للغضب ليحكم ليكون حاكما على تصرفاته. شوف، الإنسان العاقل هو من يكظم الغيظ، من يتعاطى الحلم، والحلم هو كظم الغيظ عند هيجان الغضب كما عرفه البعض. هذه واحدة من صفات العقلاء بنظر أمير المؤمنين سلام الله عليه. الميزان الثاني يقول: والصبر عند الرهب، في حالات الخوف، في حالات الشدة، في حالات المحنة، كيف يتصرف هذا الإنسان؟ هل يستسلم للشدة والمحنة لتأخذ به مأخذا بعيدا عن العقل، يعني يجزع، يصاب بحالة من الاضطراب والقلق تفقده التوازن، توازن العقلاء، أم لا تجده صابرا متجلدا؟ شوفوا، الصبر والتجلد في المحنة والشدة وحالات الخوف واحدة من علامات العقلاء. طبعا عندنا مستثنيات كما تعلمون، مستثنيات، من بين تلك المستثنيات الجزع على الحسين سلام الله عليه، هذه من المستثنيات واقعا، هي عين العقل. يا سبحان الله، شوف، الجزع عند المصيبة، عند الشدة، عند الخوف، يعد علامة من العلامات التي تخرج صاحبه عن دائرة العقلاء، إلا في مورد واحد وهو الجزع على مصيبة الحسين سلام الله عليه، فهي تعبر عن عين العقل. هذا الميزان الثاني. الميزان الثالث يقول سلام الله عليه: والقصد عند الرغب. شوفوا، في الإنسان ميول ورغبات، وهناك ساحة، وهذه الساحة ساحة مهمة جدا في حياة الإنسان، ما ممكن أن نجرد الإنسان من الميول والرغبات. إذا جردنا الإنسان عن الميول والرغبات تعطل هذا الإنسان، تتعطل حياة الإنسان. ما الذي يحرك الإنسان؟ يحركه الميول والرغبات. هذه الميول والرغبات لا بد أن تشبع بنظر الإسلام، تشبع هذه الرغبات، لكن تشبع بحدود وضوابط. الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم حينما يريد إشباع رغباته وميوله يجنح إلى حد الإفراط، هذا خارج إطار العقل. قسم آخر يجنح إلى حد التفريط، هذا أيضا خارج عن نطاق العقلاء. وقسم ثالث يأخذ حد الاعتدال والقصد، والإسلام دين الاعتدال، دين القصد. منهج أهل البيت عليهم السلام قائم على أساس إشباع الرغبات والميول الفطرية في الإنسان بحد القصد والاعتدال. إذن العقلاء هم من ينهجون منهج الاعتدال عند إشباع الميول والرغبات. هذا الميزان الثالث. الميزان الرابع يقول سلام الله عليه: وتقوى الله عز وجل في كل حال. شوفوا، العاقل من يتمسك بتقوى الله، التقوى تكون عند ملكة راسخة، مو مجرد صفة عارضة، مو مجرد لباس عارض يلبسه في بعض الموارد ويخلعه في موارد أخرى. أنت شايف البعض للأسف الشديد ما دام يعيش في وسط محافظ، تجده مؤمنا متقيا، لكن خلي يسافر إلى وسط متحلل، خلي يسافر مثلا إلى بعض البلدان الأوروبية المتحللة، يعيش في وسط ذلك المجتمع، شوف ينزع لباس التقوى، يتجرد عن لباس التقوى. شوف الصفة، صفة العقلاء هي صفة ملازمة التقوى. الإمام سلام الله عليه يقول: وتقوى الله عز وجل في كل حال. مثال آخر، أحيانا إذا تختلف مع إنسان للأسف الشديد لا يراعي الضوابط الشرعية في الاختلاف، في حال الاختلاف، فتراه ينزع عنه حالة التقوى. مؤمن، مؤمن ملازم للمسجد، ملازم للحسينية، ولكن بمجرد أن تختلف معه اختلاف بسيط لا يراعي الضوابط الشرعية في من مع من يختلف معه، ينسلخ عن لباس التقوى. هذه واحدة من صفة، من صفات غير العقلاء بنظر أهل البيت سلام الله عليه. العاقل هو من يتمسك بالتقوى في كل حال، في حال ما أصطلح معك أنا متقي الله عز وجل، عندما أختلف معك أيضا أتمسك بتقوى الله عز وجل. شوفوا سيرة أهل البيت ومنهج أهل البيت سلام الله عليه مع من يخالفه، نجد منهج رائع جدا يطرحه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الميزان الرابع. الميزان الخامس يقول سلام الله عليه: والمدارات. وأصل المدارات أصل مهم جدا، ولا أتذكر هل تعرضت إلى هذا الأصل في حديث سابق في هذه الحسينية المباركة أم لا، على كل حال مختصر مفيد. المدارات تعني معرفة الطرف الآخر ومراعاة حال الطرف الآخر والتعامل معه على أساس تلك المعرفة، وبطبيعة الحال المراعاة تلك تقتضي الصبر، تقتضي التحمل، تقتضي التضحية والإيثار، هذا يسمى مدارات. النبي صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع الناس على قدر عقول، حينما يحدث الناس يحدثهم على قدر عقولهم، أي مدارات. واحدة من مصاديق المدارات نلحظها في سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، أنهم كانوا يحدثون الناس على قدر عقولهم. لو الإمام المعصوم أراد أن يحدث الناس على ما هو عليه من مرتبة علمية لما استطاع الناس أن يفهموا منه شيئا. وأكو في بعض الروايات إشارات، مثلا الرواية التي تتحدث عن شهادة إمامنا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه، وهذه الرواية سمعتموها، حتما سمعتموها، أبو الصلت لما وقف في صحن الدار متفكرا ودخل عليه إمامنا الجواد سلام الله عليه، سأله: كيف دخلت والباب مغلقة؟ فأجابه: إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. يقول: قلت له: من أنت؟ قال: أنا حجة الله عليك، أنا علي بن أنا محمد بن علي الجواد سلام الله عليهما. يقول: ثم بعدها توجه نحو أبيه واحتضنه سلام الله. الإمام الرضا احتضن ولده الجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد. يقول: ثم أخذ يناجيه بكلام لم أفهم منه شيئا. أبو الصلت كان يسمع حديث الإمام الرضا سلام الله عليه كثيرا، استمع إلى أحاديث أهل البيت كثيرا، لكن هذا المورد يقول: أنا أسمع ذلك الحديث، أسمع تلك المناجات، ولكن لم أفهم منها شيئا، لأن المستوى ما يرقى إليه أبو الصلت ولا غير أبو الصلت، هذا المستوى خاص بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليه. إذن مراعاة المستوى الفكري عند الناس هذه تسمى مدارات. أحيانا لا، مراعاة الوضع الاجتماعي، مراعاة المستوى الاقتصادي خصوصا في وسط الأسرة، حينما تراعي الزوجة الوضع الاقتصادي للزوج، بعض الأحيان مثلا الزوج يمر بضائقة اقتصادية، كيف تتصرف المرأة المؤمنة؟ هل تكلفه فوق طاقته، تطلب منه مالا فوق قدرته الاقتصادية، هذا خلاف المدارات، هذا خلاف أصل المدارات. المدارات تعني مراعاة الطرف الآخر والتضحية والإيثار. شوف كل طرف يراعي الطرف الآخر. الزوج مثلا أحيانا يقف على حالة نفسية لزوجته، بعض الأحيان خب المرأة تمر بحالات نفسية، هذه الحالات النفسية تقتضي مراعاة من قبل الزوج، تقتضي حالة خاصة من التصرف من الزوج. والزوج المؤمن الكيس الفطن هو من يلتفت إلى هذه الحالات ويداريها، يسمى مدارات. هذه ممدوح، هي صفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا الله عز وجل بمدارات الناس كما أمرنا بأداء الفرائض. جبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كما عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية، يقول: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: داري خلقي، يعني تعامل معهم يا رسول الله بالمدارات. لهذا النبي كان يتحمل من الأذى، يتحمل من المشقة ما يتحمل، من أجل فقط وفقط مراعاة مصلحة هذا الإنسان. المدارات، المدارات ترى تختلف عن المداهنة والمجاملة. المجاملة على حساب الحق، هذا الإنسان المداهن المجامل يضحي بالحق من أجل حفظ مصلحته الشخصية، هذا شيء أجنبي أصلا عن المدارات. المدارات التضحية بمصلحة شخصية من أجل مصلحة أخروية. هذا الإنسان الذي يضحي بمصلحة دنيوية من أجل مصلحة دنيوية أعلى، هذا هو المداري. أما الإنسان الذي يضحي بالحق من أجل مصلحة شخصية، يجلس في ديوانية، أصحاب وأفراد تلك الديوانية للأسف الشديد ينالون من المؤمنين، يستهزئون ببعض المؤمنين، هو من أجل المحافظة على علاقته وحفظ علاقته بهم هم ينخرط معهم في هذا السلك. هذه ليست من المدارات في شيء، هذه مداهنة، هذه مجاملة على حساب الحق، وهي مذمومة في الإسلام. مدارات شيء والمداهنة شيء آخر كما هو واضح. إذن الصفة الخامسة من صفات العقلاء هي المدارات. لو حكمنا أصل المدارات لارتفعت كثير من المشاكل في المجتمع، كثير من المشاكل الأسرية السبب الرئيس فيها عدم مراعاة المدارات، لأن كل طرف يريد مصلحته فقط، ينظر إلى راحته الشخصية فقط ولا يضحي من أجل الطرف الآخر. شوف الحياة الزوجية أصلا ما تستقر، ما ممكن أن تكون حياة سعيدة إلا من خلال أصل المدارات. الزوج ينظر إلى مصلحة زوجه، يضحي من أجل ذلك، كذلك الطرف الآخر يضحي من أجل الطرف الأول. بهذا تستقر الحياة الزوجية، تصبح الحياة الزوجية سعيدة. على كل حال، الأصل أو الميزان الخامس المدارات، وأما الميزان السادس يقول الإمام سلام الله عليه: وقلة الممارات. الممارات يعني المجادلة، المحاجة، أحيانا تخوض نقاش مع فرد آخر أو جماعة، تكتشف بعد وهلة أو بعد مدة بسيطة أن هذا النقاش عقيم لن يؤدي بك إلى نتيجة، فماذا تصنع؟ عليك أن تقطع هذا النقاش. شوف العقلاء وأهل العقل بنظر أمير المؤمنين سلام الله عليهم يتصفون بهذه الصفة: قلة الممارات، المجادلة العقيمة لا فائدة منها، لأن أولا تأخذ من وقت الإنسان وعمر الإنسان ثمين، تسرق من جهد الإنسان. خب هذا الإنسان العاقل كيف يصرف أوقاته فيما لا نفع ولا فائدة تعود عليه منها؟ الإنسان العاقل يكون محافظا حريصا على عمره، حريصا على جهده، حريصا على إمكاناته، لا يصرفها إلا في الموارد التي تعود عليه بالنفع والمصلحة. إذن هاي ستة موازين نشخص بها العاقل من غير العاقل. أعيد الحديث: ستة تختبر بها عقول الناس: الحلم عند الغضب، والصبر عند الرهب، والقصد عند الرغب، وتقوى الله عز وجل في كل حال، والمدارات، وقلة الممارات. شوف، هذه ستة موازين نشخص بها العاقل من غير العاقل. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: فهيما. شوف الإمام سلام الله عليه يقول: إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقلا. عرفنا حقيقة العاقل، وعرفنا الموازين التي نشخص بها العاقل من غير العاقل، انتهينا من هذه الصفة. الصفة الثانية: فهيما. والصفة الثالثة: فقيها. أتناول هاتين الصفتين باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، وأفسح المجال لأخي العزيز الرادود القدير أبي حامد الله يحفظه. فهيما، الفهم والفقه، ما المقصود والمراد منهما؟ وما الفرق أصلا بين الفهم والفقه؟ طبعا الفقه هنا ليس المراد منه الفقه بالمصطلح الدارج اليوم، هذا المصطلح مصطلح مستحدث. الفقيه في عرف، في العرف وفي المصطلح العرفي الدارج اليوم، يعني من يمتلك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مضانها، من مصادرها، لعند ملكة استنباط الأحكام الشرعية، يسمى فقيه مقلد. هذا المعنى مو المعنى المراد، هذا مصطلح مستحدث ما كان أصلا دارج في تلك الأزمنة، في زمن صدور النص. في ذاك الزمن المقصود بالفقيه، المقصود بالفقيه من يمتلك الفهم الدقيق بالحياة، من يمتلك فقه الحياة. شوف، أكو عندنا الفهم. الفهم شنو؟ الفهم هو عبارة عن إعداد الذهن، إعداد الذهن لتلقي المعلومة بشكل صحيح. أحيانا نعبر عنه بالفطنة، قول إنسان فطن. أحيانا تجد إنسان في معلوماته بسيط، يعني ما عنده علم غزير كم هائل من المعلومات، لكن تجد عنده فطنة، عنده فهم، تلقي عليه المطلب يستمع جيدا، يتأمل جيدا، ويفهم المطلب بصورة جيدة، هذا يسموه فهيم، فهيمة. هذا الإنسان الفهم، يعني أعد ذهنه وكان على استعداد مسبق لتلقي المعلومة بشكل صحيح، بشكل جيد. أما الفقيه، الفقيه يعني ذلك المستوى الرفيع جدا من الفهم، ولذلك الفهم أعم من الفقه، الفقه أخص، الفقه مرتبة من مراتب الفهم، وهي المرتبة العالية من مراتب الفهم. أعطيك مثال وشاهد من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يغنيني عن الإطالة، ولعلكم سمعتم بهذه الرواية. جاء أعرابي إلى المدينة وسأل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فأخذوا به وجاءوا به إلى المسجد، أوقفوه على النبي صلى الله عليه وآله، سلم على النبي، النبي رد السلام، ثم قال لرسول الله: يا رسول الله، علمني شيئا من القرآن. النبي التفت إلى أحد أصحابه قال: علمه شيئا من القرآن، اقرأ عليه شيئا من القرآن. ذلك الصحابي أخذ الإعرابي، جاء وجلس معه في زاوية من زوايا مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقرأ عليه سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إلى آخر السورة. آخر السورة أتان الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقولون هذا الإعرابي لما سمع بهاتين الآيتين أخذ يلملم أثوابه وهو يقول: حسبي حسبي، اكتفيت اكتفيت، وعاد إلى البادية. بعدها التقى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالصحابي، سأله: ما خبر الإعرابي؟ قال: يا رسول الله، ما أقل صبر هذا الإعرابي عن تعلم القرآن، قرأت عليه سورة واحدة فقط وهي سورة الزلزلة، لما انتهيت إلى آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أخذ يلملم أثوابه وعاد إلى البادية. النبي ابتسم وقال جملة لطيفة جدا هي الشاهد، حيث قال: جاء إعرابيا وذهب فقيها. لاحظ، هذا هو الفقه، جاء إعرابيا وذهب فقيها. فقيه مو المقصود بها أنه والله قد هو قادر على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والروايات، هذا إعرابي، مقدار ما عنده من علوم ومعارف في ذهني بسيط جدا، لكنه يتميز بفهم دقيق للحياة. لما استمع إلى هاتين الآيتين عرف بأن مغزى الحياة يتلخص في هاتين الآيتين. أكثم بن صيفي كان رئيس قبيلة، شاهد آخر، أكثم بن صيفي رئيس قبيلة كان يعيش بالبادية بالصحراء، لما سمع بأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أراد أن يتوجه بنفسه للقاء النبي. بعض أفراد قبيلته قالوا: أنت كبيرنا، أنت رئيسنا، تذهب بنفسك، ابعث من قبلك من يأتيك بخبري. قال: من منكم يأتيني بخبره؟ فقام إليه رجلان، ذهب التقى بالنبي صلى الله عليه وآله، سأله: بما جئت؟ النبي تلا عليهم آية واحدة من القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عاد إلى أكثم، سألهما: ماذا سمعتما منه؟ قال: سمعنا منه كلاما حفظناه. ماذا سمعتما؟ فقرأ أحدهما الآية عليه. يقولون كان مستند في جلسته، لما سمع بالآية استوى جالسا، استوى، قال: أعد علي. أعاد الآية، أطرق برأسه، قال: أعدها ثالثة. أعادها عليه ثم رفع رأسه، قال: إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مساوئها، فأوصيكم أن تكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا، وكونوا فيه أولا ولا تكونوا فيه آخرا. وفعلا آمن الرجل بالنبي صلى الله عليه وآله. شوف، هذا هو الفقه، آية واحدة من القرآن الكريم تأمل فيها. خب، ما استمع إلى القرآن بأكمله ولم يستمع إلى سورة كاملة من القرآن الكريم، فقط آية واحدة. هذا هو التدبر. التدبر مو فقط أعمال العقل، التدبر انفتاح للقلب، انفتاح للروح على مفاهيم القرآن. ترى احنا مطالبون بأن نتدبر في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر عمل القلب، مو عمل العقل، مو عمل الفكر والذهن. القلب يجب أن يتحرك، ينفتح. وترى سيرة أهل البيت، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم قرآن ناطق. كما أننا إذا أردنا أن نستفيد من القرآن علينا أن نتدبر في آيات القرآن، فكذلك إذا أردنا الاستفادة من سيرة أهل البيت علينا أن نتدبر في سيرتهم، مو نكتفي فقط وفقط بالاستماع لسيرتهم، لا نكتفي، وإن كان الأمر الاستماع جيد، لا نكتفي بحفظ مجريات تلك السيرة، بل لا نكتفي حتى بمجرد التفكير والتأمل في تلك السيرة. التفكير قد لا يقود الإنسان إلى حالة التأثير القلبي الروحي. الإنسان يفكر ولكنه لا يصل إلى مستوى التأثر القلبي. إنه فكر ثم قدر فقتل كيف قدر. الوليد بن المغيرة مستمع إلى آيات القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وآله حتى قشعر بدنه، قشعر بدن الوليد بن المغيرة. وخاف أبو جهل أنه صبى كما يصطلح، صبى لدين النبي صلى الله عليه وآله، جاءه إلى داره قال لقد نكست رؤوسنا وفضحتنا بين العرب وصبوت إلى دين هذا، يعني النبي. قال ما صبوت لديني ولكن سمعت كلاما ليس من كلام البشر، فوق كلام البشر، يعلو ولا يعلى عليه. إذن هو يعرف حقيقة القرآن الكريم، والقرآن بنفسه شهد إنه فكر ثم قد إنه فكر ثم قدر فقتل كيف قدر. إذن مسألة التفكير ما تكفي لنتعامل مع أهل البيت من خلال انفتاح القلوب والأرواح. شوف هذه الروح إذا انفتحت على أهل البيت يجد الإنسان التأثير البالغ في النفس. مجرد التفكير العقلي ما يقود الإنسان. قضية الحسين وقضايا أهل البيت مو نتعامل معها فقط وفقط بالعقل. ليش التركيز من قبل أهل البيت على الشعائر، أي الشعائر الحسينية، البكاء، اللاطم وغيرها من الشعائر التي تجعل الإنسان يرتبط إحساسا وجدانا قلبا ينفتح على الحسين سلام الله عليه. يعني هذه مهمة جدا، تلعب أثر بارز في فتح هذا القلب حتى ينفتح على معارف أهل البيت سلام الله عليه. ومصائبهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مصائب عظيمة، مصائب تنهد لها الجبال الرواسي. الله يحفظ الأستاذ حسن الحمران. أستاذ حسن الحمران عنده قصيدة في مقطع منها يقول أهل بيت النبي الهادي عليهم كل مصيبة جول، ما منهم سوى مقهور وما منهم سوى مقتول، هذا مقطع بسمة وذاك مرضض بالخيول، وما مصيبة العطشان يشيع زلزلة الأكوان. الله الله. إمامنا العسكري سلام الله عليه عاش فترة إمامته 6 سنوات وبضع أشهر رهن الإقامة الجبرية في سامراء. ما كان يسمح للإمام بأن يلتقي بقواعده الشعبية، وكان يوصي سلام الله عليه أصحابه شيعته إذا لقيتموني بالطريق فلا يسلم علي أحد منكم ولا يشير إلي بيده ولا يومي إلي ببنانه فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. الله. يعني الإمام كان ممنوع حتى عن لقاء شيعته، لقاء محبيه سلام الله عليه. عاش المحنة الحقيقية بأبي هو وأمي حتى دسوا إليه سما قاتلا فقضى صابرا محتسبا. يقول الراوي يوم وفاة إمامنا أبي محمد الحسن العسكري أصبحت سر من رأى كالسفينة في مهب الريح. خرج الناس وهم ينادون وسيداه وإماما، مات الإمام العسكري وتزلزل الكون والأملاك ضجت بالسماء والخلق ينعون، وتزلزلت في الحال سامرة
بالنياح طلعت نساها والزليين تلطم بالصياح كل من يقول اليوم عزنا قوض وراح كل من يقول اليوم عزنا قوض وراح وضيعة الإسلام بعد علة الكون وسفى قضى بسمى الحسن بدر الشريعة والجبيد منا مقطعة كعبة الشيعة وين توجه التعازي وين نوجه التعازي وابنه الحجة من الحزين كبدة وجيعة جالس بصفه والدمع يجري من العيون يقول الراوي مد الإمام الرداء على وجه أبيه بعد وفاته ثم خرج جاء الناس إلى دار الإمام علم الناس علم أهل سامراء اجتمعوا حول دار الإمام لكن متى رجع الإمام يقول لكن حضار تغسيل أبو صفوة الباري ساعة التغسيل جاء إمامنا الحجة أضجع أباه الإمام الحسن العسكري على صخرة المغتسل وأخذ يغسله ودموعه جارية على صحن خده يقول لكن حضار تغسيل أبو صفوة الباري مد يا ويلي وغسل والدمع جاري راح اوديك مكان ينكسر قلبك لذكره ليت نظر جد على التربان عاري من حوله الشبان بالغبر يونون لا تكشفي جدك على حر الوطية وجسمه الطاهية رضضة الأعوجية أويلي 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 هذا البيت يؤلم قلب إمامنا صاحب العصر لا تكشفي جدك على حر الوطية وجسمه الطاهر رضضت الأعوجية وش لا تكشفت زينب ولا تكشفت زينب إلى الطاغية دية اي والله راحت الى الطاغية سبية ترى اصعب مصيبة على قلب الامام هي مصيبة سبي العقيلة زينب الله يرحم ملا علي اليزدي هذا العارف الكبير لما رأى الإمام المنتظر سأله أنت القائل في زيارة الناحية ولا أبكين عليك بدل الدموع دما أجاب الإمام بالإيجاب قال لي أي مصيبة تبكي دما ألي مصرع علي الأكبر قال لا ألي مصرع القاسم قال لا ألي مصرع عمك العباس قال لا لو كان عمي العباس حاضرا لبكى دما يقول قلت له إذا تبكي دما لمصرع جدك الحسين قال لا لو كان جدي الحسين حاضرا لبكى دما قلت إذا سيدي لأي مصيبة تبكي دما قال أبكي دما لسبي عمتي زينب من قال زينب تنسبي ما خطر على البال وتتفرج عليها هند ياهو الذي قال الغايب ليش ما يظهر علامة؟ وينشر لليتانون علامة. هذا البيت يؤلم، هذا البيت يوجع القلب. أولي نسب متون عماته عماته علامة. ضرب الصياط ظلم وجر ومية، هي بضرب صياط ظلم وجايا يا رمي.
هذه زينب ومن قبل كانت.